السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. تسلم الجنرال ريموند أوديرنو قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق من الجنرال ديفيد باترايوس في احتفال رسمي أقيم اليوم الثلاثاء في قاعدة قرب مطار بغداد بحضور مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكد الجنرال أوديرنو مجددا في مؤتمر صحفي أن تحسنا كبيرا تحقق في الوضع الأمني، لكنه أضاف أن ما تحقق يبقى هشا.
الكل متشجع بما تحقق من تقدم في العراق، ولكن ما زال لدينا عمل كثير علينا أن ننجزه. التقدم المتحقق تقدم هش، ولكن بالعمل مع قوى الأمن العراقية سيكون بمقدورنا أن نواصل هذا النجاح في مجرى مسيرتنا إلى الأمام.
We'll be able to continue this success as we move forward.
يأتي تسلم الجنرال أوديرنو قيادة القوات متعددة الجنسيات في العراق بعد تعيين الجنرال باترايوس قائدا للقوات الأمريكية في المنطقة الوسطى التي تغطي العراق وأفغانستان من بين دول أخرى. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا في نبأ اليوم الثلاثاء أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر تعيين سفير لسوريا في العراق هو الأول منذ 26 عاما. وأضاف النبأ أن نواف الفارس الذي كان يتولى منصب محافظ القنيطرة أدى اليمين أمام الرئيس الأسد الذي تمنى له النجاح في مهمته الجديدة. وكانت العلاقات بين سوريا والنظام السابق قطعت في عام 1982. ويأتي قرار دمشق بعد إعلان البحرين والكويت والأردن والإمارات العربية الشهر الماضي تعيين سفراء لها في بغداد. قالت مصادر الشرطة أن شخصين قتل وأصيب 19 آخرون اليوم الثلاثاء إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مربوطة بدراجة هوائية في السوق الرئيسية لمنطقة التاجي شمالي بغداد. وفي منطقة الشعب شمالي بغداد أيضا قتل أحد أفراد الشرطة وأصيب 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية للشرطة. وكان أحد عناصر الصحوة قتل وأصيب آخر يوم أمس الاثنين في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الأعظمية. دعا الرئيس اللبناني ميشي سليمان اليوم الثلاثاء قادة الموالاة والمعارضة إلى التوافق، محذرا من أن البدائل تدعو إلى القلق الشديد بحسب تعبيره. وجاءت دعوة الرئيس اللبناني في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني بين الفرقاء اللبنانيين، وتتركز أعمال المؤتمر على بحث سلاح حزب الله. وفي هذا الشأن أعرب الرئيس سليمان عن الثقة بالتوصل إلى استراتيجية للدفاع عن لبنان تعتمد على الجيش وطاقات المقاومة ممثلة بحزب الله. وشدد الرئيس اللبناني على دور الدولة في هذه الاستراتيجية. يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القدس الغربية مساء اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قبل يوم من انتخابات حزب كادما الذي يتزعمه أولمرت لاختيار زعيم جديد بدلا منه. واستبعد مصدر إسرائيلي أن يسفر الاجتماع عن اتفاق على القضايا الجوهرية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ونقلت وكالة رويترز عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربو أن الفلسطينيين لن يوقعوا أي اتفاق قبل أن يتأكدوا من أنه اتفاق شامل ولا يؤجل أي من القضايا الجوهرية. وأضاف عبد ربو أن الجانب الفلسطيني يريد أيضا آليات تنفيذ وضمانات دولية للتنفيذ بحسب تعبيره. أصدر الجيش الباكستاني أوامر إلى قواته بإطلاق النار إذا شنت القوات الأمريكية غارة أخرى عبر الحدود الأفغانية. وقال المتحدث العسكري أطهار عباس في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس اليوم الثلاثاء أن الجيش أصدر أوامر إلى قادته الميدانيين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي غارات تنفذ داخل الأراضي الباكستانية. ويتهم قادة عسكريون أمريكيون حكومة إسلام آباد بأنها تتماهل في مواجهة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في منطقة القبائل شمال غربي باكستان. وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أجرى في لندن اليوم الثلاثاء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون يرجح أنها تناولت الوضع في منطقة القبائل تحديداً. أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن الحرس الثوري سيتولى مهمة الدفاع عن المياه الإقليمية الإيرانية في منطقة الخليج. وقال الجنرال يحيى رحيم صفوي كبير المستشارين العسكريين لمرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن مسؤولية الدفاع عن الخليج أنيطت بالقوات البحرية للحرس الثوري. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحية لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض مباشرة تستمعون إلى متابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وضمن فقرة تقارير المراسلين نتابع: المسيحيون يسعون إلى تثبيت حقهم في الحكم الذاتي، إقبال ضعيف على شراء الكتب وعودة تدريجية للحياة الثقافية في شارع المتنبي. وقبل نهاية الساعة يأخذنا خضير الشايع إلى عالم المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل، وذلك في حلقة جديدة من برنامج من الأجواء العراقية. وبرفقة فالح الدراجي نتابع حلقة معادة من برنامج مبعيدين لمتابعة المقابلة التي أجراها مع أنور عبد الرحمن المشرف على موقع صوت العراق. كما ستلتقون اليوم فريال حسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة يجيبون فيها على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. كما تتضمن الحلقة مقابلة خاصة مع الفنانة أمل خضير. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات عديدة في عالم الصحافة للاطلاع على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عربية وكردية. كما ستستمعون إلى فترة مخصصة لتقارير المراسلين نواصل من خلالها متابعتنا اليومية لآخر المستجدات السياسية والأمنية وأبرز القضايا التي نوقشت في مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء. وهناك تقرير عن التظاهرة التي نظمها عمال الكهرباء في بغداد احتجاجا على ضعف أداء وزارة الكهرباء وتدني الخدمات. كما سنتابع مخاوف الكربلائيين من انتشار مرض الكوليرا في محافظتهم، وسنواصل متابعة ردود الفعل المستنكرة لاستمرار استهداف الصحفيين والإعلاميين في العراق. هذا بالإضافة إلى تقارير عن أجواء رمضان ومتابعة لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي منزي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة روى حيدر وملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، وسنخصصه اليوم لانتقال قيادة القوات الأمريكية في العراق من الجنرال ديفيد بيتريوس إلى الجنرال ريموند أوديرنو. سلم الجنرال ديفيد بيتريوس مهامه اليوم إلى خلفه في قيادة القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو في احتفالية في بغداد حضرها وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، الذي ذكر في كلمة ألقاها بالمناسبة بالتحديات التي واجهت بيتريوس عند تسلمه قيادة القوات في شباط من العام الماضي، ثم أثنى عليه وعلى الجنرال أوديرنو. بيتريوس سيكون قائد القوات الأمريكية المنطقة الوسطى، حيث ستكون مسؤولياته أكبر وتشمل منطقة الشرق الأوسط بضمنها العراق وكذلك أفغانستان وباكستان ودول أخرى من آسيا الوسطى. الجنرال أوديرنو عقد مؤتمرا صحفيا في بغداد أشار فيه إلى ضخامة ما تحقق من نجاحات أمنية، غير أنه حذر من أن هذه النجاحات هشة.
الكل متشجع بما تحقق من تقدم في العراق، ولكن ما زال لدينا عمل كثير علينا أن ننجزه. التقدم المتحقق تقدم هش، ولكن بالعمل مع قوى الأمن العراقية سيكون بمقدورنا أن نواصل هذا النجاح في مجرى مسيرتنا إلى الأمام.
التقدم الذي أشار إليه الجنرال أوديرنو تحقق بفضل سياسة الجنرال ديفيد بيتريوس، الذي كان وراء إرسال قوات إضافية إلى العراق لمحاربة تنظيم القاعدة والميليشيات، وكان له إنجازات عديدة منها لصالح الحكومة العراقية وأخرى لصالح الإدارة الأمريكية نفسها، حسب رأي الدكتور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن في حديثه لإذاعة العراق الحرة.
الجنرال بيتريوس هو الذي هندس ما يسمى بالسيرج، النفضة العسكرية أو العملية العسكرية الواسعة التي سمحت عمليا بوضع ضغط كبير على القاعدة في الوسط وعلى مجموعات المسلحة في الجنوب، مما سمح بتقطير المراقبين للحكومة العراقية الحالية أن تبدأ بعملية تسلم وتسليم منها في منطقة الأنبار، وعلى الصعيد السياسي والإقليمي أن تعكس صورة العراق راجع إلى الساحة العربية والشرق أوسطية إلى ما هنالك. إذن الإنجاز الأول هو أعطاء فرصة، أعطاء ورقة للحكومة العراقية من ناحية، وأعطاء ورقة أيضا للإدارة الأمريكية على أساس يمكن أن تبدأ بعملية إعادة الانتشار وعملية إعادة تنسيق العلاقات مع العراق، بناء على أنه خروجها من العراق لن يكون خروج انكسار وانهزام، بل هو خروج يتولى هندسته من سيتولى الأمن فيما بعد، يعني بعد الجنرال بيتريوس.
تواجه الجنرال ريموند أوديرنو تحديات في العراق، منها أمنية ومنها سياسية. على الصعيد الأمني شهدت معدلات العنف انخفاضا واضحا منذ إرسال قوات إضافية إلى العراق في شباط من العام الماضي، ونشأت مجالس الصحوة التي ساهمت في السيطرة على الوضع الأمني ومحاربة تنظيم القاعدة. الجنرال أوديرنو أشار إلى هذه المجالس في معرض حديثه عن أداء الحكومة العراقية، إذ قال:
أرى باستمرار تطور أداء الحكومة العراقية وتنامي قدراتها. إنه تقدم بطيء وسيحتاج إلى وقت، لكني أعتقد أنه بمرور الوقت ستكون القوات العراقية قادرة على تولي المسؤولية بمفردها. نحن نعمل بصورة وثيقة مع أبناء العراق تحديداً، ونستمر في العمل معهم للتوثق من انخراطهم في قوى الأمن العراقية أو إيجاد فرص عمل أخرى.
هناك أيضا تحديات كبيرة على الصعيد السياسي، فهناك قوانين عديدة لم يتم إقرارها بعد، ومنها قانون النفط والغاز وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، هذا إضافة إلى توتر العلاقات الأخير بين بغداد وأربيل. الجنرال رايموند أوديرنو عبر عن أمله في أن يتمكن العراق من حل هذه المشاكل سلميا، وأن يتمكن من تنظيم انتخابات مجالس المحافظات في وقت قريب. الدكتور وليد فارس اعتبر أن التحدي الأكبر في العراق حاليا يتمثل بالمصالحة والتفاهم والتوافق بين مختلف الأطراف، ويشمل ذلك بغداد وأربيل.
التحدي الأكبر هو الوحدة الداخلية، لأنه من دون وحدة داخلية تتمكن القوى، أكانت القاعدة في الوسط أو القوى الراديكالية الأخرى، من أن تستفيد وتسجل نقاط. المصالحة هي مسألة قد يساعد فيها ومن خلالها الجنرال أوديرنو، ولكن ليس هو الفاعل الحقيقي. ثانيا، بعد المصالحة السياسية الداخلية في العراق هنالك التوافق بين كردستان وباقي العراق، وهذا أمر معروف للعراقيين وبشكل واضح جدا. أنا أعتقد أن هذه المسألة هي مسألة تفاوض، وهذه المسألة لا مفر منها، يعني لا العراق سوف يذهب ولا كردستان سوف يذهب. إذا تم حد أدنى من التوافق السياسي المصالحة في مرحلة أوديرنو، وحد أدنى من التعايش ما بين فكرتي كردستان والعراق الموحد، عندها المواجهة، مواجهة الإرهاب وما تبقى من القاعدة يصبح أسهل. إذا تم تقوية الديمقراطية التعددية، وأقول التعددية حتى قبل الديمقراطية في العراق، فالمجتمع المدني هو الذي ينتصر، ليس فقط في العسكر، في الأفكار، على الأفكار التي تنمي القاعدة.
الدكتور وليد فارس أضاف تحديا آخر يواجه قائد القوات الأمريكية الجديد في العراق الجنرال ريموند أوديرنو، ويتمثل بموضوع دولة مجاورة هي إيران وبالعلاقات الإقليمية، إذ رأى أن العراق في إطار القوى الحالية في الإقليم يحتاج إلى دعم أمريكي.
بتقدير التحدي الأكبر الذي سوف يبقى وهو الأكبر أمام أوديرنو، وكان كبيرا عند الجنرال السابق، هو موضوع إيران، هو موضوع العلاقات الإقليمية ما بين العراق وإيران وسوريا من ناحية، والعالم العربي وإيران وسوريا من ناحية أخرى. وأنا أعتقد، وبعض أصحاب الرأي يشاركني في هذا الموضوع، أن العراق بمفرده غير قادر على مواجهة هذه الضغوط الإقليمية الكبيرة، فهو من ناحية بحاجة إلى توازن قوى واستقرار، أن يبقى للدور التحالف للدور الأمريكي شيئا ما في دعم العراق حتى يتمكن العراق من أن يقف على رجليه. وهنالك أيضا الدور العربي، للأسف الدور العربي لم يلعب يعني كل ما باستطاعه أن يلعب في مساندة العراق، ولكن العرب يقولون أي عراق، هل هو عراق الأكراد أو السنة أو الشيعة إلى ما هنالك. إذن العملية معقدة، وأنا أقول أن طبقة من السياسيين العراقيين المؤمنين بالوحدة الوطنية في العراق والمؤمنين أيضا بمستقبل العراق هي التي بإمكانها أن تنقذ هذا البلد في المستقبل المنظور.
هذا وطالما أكد مسؤولون أمريكيون بأن العراقيين لم يستفيدوا تماما من الفرصة التي منحها لهم إرسال قوات إضافية في العام الماضي، حيث أن الهدف كان مكافحة الإرهاب وفي الوقت نفسه إعطاء فرصة لقادة العراق كي يتفرغوا لتحقيق المصالحة. الدكتور وليد فارس قيم مدى استفادة العراقيين من هذه الفرصة بالقول:
أعتقد استفادوا ضد القاعدة دون شك. فيما يتعلق بالمصالحات، لم يستفيدوا جيدا لحسم موضوع المصالحات، لم يستفيدوا جيدا للتفاوض حول موضوع يعني النفط والشمال والجنوب. وأعود وأكرر، هم لم يدركوا ربما على المستوى الإقليمي أن الضغوط التي تأتي من الجارتين أو من الجارة الكبرى هي ضغوط بهذه الحدود، لأنه في هنالك وجود تحالف. إذا ذهب هذا التحالف أو انحسر هذا التحالف، هذه الضغوط سوف تتغير. من هنا على القادة السياسيين العراقيين أن يحسنوا استعمال هذه الورقة ليحسموا العديد من تلك المشاكل، ولا سيما المشاكل التي يمكن أن تأتي في المستقبل من قبل الأنظمة المحيطة. يعني حتى عندما كان النظام السابق كانت هنالك ضغوط، فكيف بعراق اليوم أقول وبكل وضوح أكثر ديمقراطية ولكن أكثر ضعفا مما كان عليه في السابق؟ القوة الجديدة يجب أن تأتي من وحدة العراقيين.
أحد التحديات الأخرى التي ستواجه القائد الجديد للقوات الأمريكية في العراق يتمثل في سحب المزيد من القوات الأمريكية. بحلول شباط المقبل سيتم سحب 8000 عسكري، مما يعني أن عديد القوات الأمريكية سيصل إلى 138,000. المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما وعد بسحب القوات القتالية في غضون 16 شهرا لو تسلم رئاسة الإدارة الأمريكية. والمرشح الجمهوري جون ماكين بدأ أكثر حذرا، إذ قال إن أي سحب للقوات يجب أن يعتمد على الظروف في الميدان. وعلى أي حال، من المتوقع سحب قوات أكبر، وعلى قائد القوات الأمريكية الجديد أن يضمن أن يتم هذا هذا السحب وأن يتم تسليم المهام إلى العراقيين بطريقة لا تترك فراغا على الصعيد الأمني. الدكتور وليد فارس رأى أن القوات الأمريكية ستشهد انسحابات أخرى، غير أنه أكد أن على المفاوضين العراقيين والأمريكيين التركيز على حماية حدود العراق من تدخلات خارجية، ورأى أن هذا هو الموضوع المهم لا سيما في إطار المفاوضات العراقية الأمريكية حول الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد.
دون شك سوف تشهد انسحابات لا بأس بها، يعني تسليم منطقة الأنبار من ناحية، وربما بالسنة المقبلة أيا كان الرئيس مكين أو أوباما، ما هو متفق عليه في الأمن القومي الأمريكي أنه مناطق واسعة من مدن ومن ما بين المدن سوف تتسلمها القوات المسلحة العراقية، وتبقى بتقديري مسألة الحدود القومية. مسألة الحدود والمناطق المحيطة بالحدود أي ما يؤمن سيادة واستقلال وقوة العراق كدولة قائمة في المنطقة، هذه يجب التفاوض عليها، مما يعني التفاوض على مستقبل ليس القوات بهذا الحجم، ولكن على مستقبل وجود ما عبر قواعد أو حتى من دون قواعد داخل العراق إلى جانب العراق. هذا ما يجب على الأمريكيين في المستقبل في السنة القادمة أن يتفاوضوا معه عليه مع العراقيين.
المفاوضون العراقيون والأمريكيون يناقشون بنود هذه الاتفاقية الأمنية حاليا، وذكرت أنباء أنها قاربت على الانتهاء. هذه الاتفاقية ستنظم وجود القوات الأمريكية في العراق بعد خروجه من تحت طائلة الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة بحلول نهاية هذا العام. الدكتور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن رأى في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن هذه الاتفاقية ستعتمد على رغبة الطرفين، مشيرا إلى عدم وجود اتفاقيات إجبارية في العصر الحديث.
الاتفاقية يمكن أن تسقط إذا أحد الطرفين أسقطها. الاتفاقية لا تعطي، يعني هذه ليست اتفاقية استعمارية، يعني تعطي حقا أمريكيا للوجود حتى ولو نقضه الطرف. الاتفاقية تنظم ما اتفق عليه الطرفين، يعني الاتفاقية تقول أنا أعطي الحق للأمريكيين بأن يتواجدوا، والأمريكيين يقولون بالمقابل نحن نقوم بكذا، ولكن إذا جاءت أكثرية نيابية في العراق أو جاءت أكثرية تشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت أنا أنقض هذه الاتفاقية، لا يمكن لأمريكا أن تكون في العراق على رغم القرار العراقي، ولا يمكن للعراق أن يلزم هذه القوات أن تبقى إذا لم يرد الكونغرس ببقائها. إذن في القانون الدولي الحالي ليست هنالك من اتفاقيات إجبارية إلزامية لطرف آخر، إنها اتفاقية كالكونترا كالعقد.
وأضاف الدكتور وليد فارس بالقول
بعد أن تنسحب أساس القوات الحليفة والأمريكية، ما يتبقى لن يكون لإرادة أو بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية بل بإرادة الحكومة العراقية. لا يمكن أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية وتقول أنا أبقى هنا للمصلحة القومية كما بقت سوريا في لبنان لمدة 30 سنة، هذا غير ممكن في دولة ديمقراطية. إذن المسؤولون الأمريكيون يقولون ننتظر we expect أنه أن تبقى يكون لنا دور، حتى لم يقولوا ستبقى قواتنا كما هي أو بأشكال متعددة، أن يكون هناك دور، بما معناه إذا بقينا في حال تحالف أو بحال تنسيق مع الحكومة العراقية. ولكن لو افترضنا أنه بعد سنتين أو ثلاثة خرجت معظم تلك القوات وبقت بعض القواعد وجاء إلى الحكم في بغداد تحالف لا يؤمن إطلاقا بوجود أي عسكري أمريكي، ماذا سيحصل؟ سوف يطلب هذا التحالف من القوات الأمريكية أن تنسحب، وستنسحب.
الدكتور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن وبروفيسور في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن في حديث داخل استوديوهات إذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق لهذا اليوم، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
واحشني موت، والله واحشني موت، خاف بعدك أموت، والله واحشني موت، خاف بعدك أموت، قلبي لو من حديد ذاب وانت بعيد، لو خسرتك حبيبي شلون أحب من جديد،
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى فقرة